بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر صموئيل الثاني إصحاح 12. وصلنا إلى إصحاح التوبة، توبة داود عن أكبر خطأ في حياته، خطية علاقته ببثشبع وقتله لأوريا الحثي وخيانته لربنا بالتصرفات دي كلها. شفنا ازاي ناثان النبي جه وبخه وهو قبل التوبيخ واتضع واعترف بخطيته، وربنا قال له نقل عنك خطيتك لا تموت. انما هيبدأ تأديب داود في بيته، وبدأ التأديب بموت الابن، موت الابن الصغير الاولاني اللي اتولد لبثشبع. ولما كانوا مش قادرين يبلغوش الخبر، فاجئهم بإيمانه القوي انه قال لهم انا ذاهب اليه، اما هو فلا يرجع الي. قبل من ايد ربنا التأديب بهدوء وتعزى وكمل حياته وسلم لربنا. يقول وعد داود بثشبع امرأته ودخل اليها واضطجع معها فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان. الحياة قبل التوبة شكل وبعد التوبة شكل تاني خالص. يعني الإنسان لما يكون عايش في الخطية يبقى جواه خوف، جواه غضب، جواه قلق، جواه إدانة للناس كلها، جواه غربة عن ربنا، خايف يتكلم مع ربنا، مش قادر يصلي. إنما لما الواحد يتوب ويرجع لربنا كل حاجة في حياته بتتظبط. أصبحت علاقته بثشبع دلوقتي علاقة طبيعية لأنها أصبحت مراته وربنا قبل توبته قدام المجتمع دي زوجته. فتعزى هو، ربنا طيب خطره وهي كمان طيب خطرها بعد موت الطفل الأولاني. فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان. سليمان يعني سلام أو رجل السلام. بعد التوبة يجي السلام، بدون توبة ما فيش سلام. لا سلام قال إلهي للأشرار، الآية تقول كده. اللي عنده قلق زيادة واضطراب وانزعاج لازم يعرف أن التوبة في حياته مش كاملة، لازم يعرف أن في شوية لخبطة كده جوه قلبه وعقله لازم تتغسل كويس. ما غسلتش الحاجة كويس، لما التوبة تبقى نقية حقيقية السلام يملأ القلب. إنما نص توبة ربع توبة كل ده ما يجيبش سلام. فلأن انتوا عارفين ان داود تاب وبكى بكاء مرا وقعد سنين يقدم توبة لربنا وعزم من كل قلبه ان ده ما يتكررش ابدا واعترف بخطيته قدام ناثان النبي، كل ده خلى قلبه يمتلئ بالسلام. فسمى ابنه مولود هذه العلاقة الجديدة المقدسة سليمان. يقول والرب أحبه. التوبة لها ثمر. فكركم يوحنا المعمدان لما كان يصرخ في الناس يقول لهم ايه، اصنعوا اثمارا تليق بالتوبة. يعني ما تجوش تقولوا احنا تايبين وخلاص. تايبين يعني ايه؟ ورونا التوبة دي. هي التوبة كلمة؟ هي التوبة مجرد شعور بالندم؟ هي التوبة مجرد واحد يقول انا غلطان؟ لا، التوبة اكتر من كده. التوبة لازم يبان منها ثمر. ثمر يعني نتيجة حقيقية للتوبة دي. لو هي توبة صادقة لازم يبقى لها ثمر. فهنا ثمر التوبة كان سليمان، وعشان كده أحبه الرب وأصبح هذا هو الابن المختار ليرث الملك بعد داود لأنه ابن التوبة. يا ترى توبتنا ليها ثمر؟ في واحد لما يتوب يقول من هنا ورايح حياتي كلها لربنا، كل الغلط اللي في حياتي هيقف، أنا هصلي كتير وهعمل خير كتير وهصلح كل اللي فات بنعمة ربنا. تبقى إيه؟ توبة مثمرة يفرح بيها ربنا. إنما في واحد يندم على الغلط ويقف على كده، تبقى زي الشجرة اللي طلعت ورق وما طلعتش ثمر. ندمان صحيح على الغلط، طب وبعدين إيه التغيير اللي حصل في حياتك؟ إيه الثمر اللي بان في حياتك؟ عشان كده كلمة ثمر تيجي كتير في الكتاب. يقول مثلا ثمر الروح محبة فرح سلام، طول أناء، لطف، صلاح، دي كلها ثمار التوبة. إذا كنت إنسان تائب الحاجات دي لازم تبان عليك، لازم تحب الناس، لازم تعذر الناس، لازم قلبك يبقى واسع، لازم بالك يبقى طويل، لازم تبقى فرحان، مش حاجة تقلب دماغك، لازم يبقى عندك سلام، ما تفرقش معاك حاجة. ده لو كنت رجعت لربنا رجوع مستقيم أمين صادق في كل شيء. إنما مجرد أنك زعلت على شوية لخبطة ما توصلش للثمر، وبالتالي ما تحسش بالسلام. ولدت ابنا فدعا اسمه سليمان والرب أحبه. إذن ربنا بيفرح بثمر التوبة. السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب، بس يتوب توبة بجد، توبة حقيقية تفرح السماء كلها. لما زكى أعلن في بيته قدام كل الناس قال له يا رب أنا من النهاردة نص فلوس أردها للفقراء، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. ربنا قال اليوم حصل خلاص لهذا البيت، هو أيضا ابن إبراهيم. ربنا فرحان، الرب أحبه، ربنا بيحب التائب جدا، بيفرح بالتائب. التائب اللي تنتج توبته ينتج عنها ثمر تفرح ربنا. وأرسل بيد ناثان النبي ودعا اسمه يد يديا من أجل الرب. يعني إيه؟ زي ما ناثان راح وبخ داود وشد عليه في الكلام، وداود وطى راسه وخضع واعترف بذنبه وقبل التوبيخ والتأديب من ناثان النبي، لما بدأت التوبة تاخد مجراها قال له يا ناثان تروح لداود تبارك له على سليمان، انت تبارك له، وانت اللي تلقبه اللقب اللي انا هقوله، هديله لقب خاص بي انا. ربنا بقى قال له هنسميه يد يديا. يد يديا يعني ايه؟ حبيب ربنا. يد يديا يعني حبيب الله. قال له ده ابني انا، خلاص سليمان ده حبيبي انا. ايه ده رب، ده كله ده ما حصلتش مع حد من ولاد داود قبل كده. قال لا، ده ابن التوبة، ده ابن الدموع، ده ابن النقاوة، خلاص الحياة استقامت وتنقت، ده غير كل العيال، ده له مكان عندي لأنه اتولد في نظافة، اتولد في نقاوة. على فكرة سليمان أكتر واحد أبوه تعلق به ورباه التربية الصح جدا، عشان كده سليمان هيمشي صح في الأول. إنما بقية العيال اللي قبل سليمان داود ما كانش مركز معاهم، وده اللي هنشوفه دلوقتي. لكن سليمان كان الابن اللي خد عز أبوه الروحي، واللي خد بقى أبوه اللي مركز في تربيته الروحية. يقول أحبه الرب وأرسل بيد ناثان النبي ودعا اسمه يد يديا من أجل الرب. يعني قال له ده ابني أنا، ده تبعي أنا، ده داود، ده بتاعي أنا بقى دونا عن كل عيالك. وحارب يؤاب ربة بني عمون وأخذ مدينة المملكة. فكركم من إصحاح فات وقت حكاية أوريا الحسي، كان يؤاب مع الجيش بيحاربوا بني عمون، وكان في بلد عنيدة كده مش راضية تتغلب بقالهم على كده سنة، وهي دي البلد اللي موتت أوريا الحسي لما قال لهم حطوا أوريا في الوش وارجعوا من وراه وعملوا الخيانة دي أو الخدعة دي ومات أوريا. طبعا المعركة دي كانت سبب يعني وجع قلب بالنسبة لداود، لأنها بتفكره بخطيته، هو يعني أجرم في حق رجالته في الحرب دي، وما كانش راضي ربنا ينصره فيها بسبب الفساد اللي كان موجود. دلوقتي بعد التوبة مش بس سليمان اتولد، الحرب خلصت، بدال التوبة حصلت، يبقى ما عادش في حرب، خلاص بني عمون بكل صولجانهم دول خلاص يتكسروا. الإنسان يتغلب من الشيطان لما ما يكونش تائب، إنما التائب يغلب أجدع شيطان. لما الواحد يكون بيرجع بدموع لربنا ويعتذر عن خطيته ويعزم بأمانة أن يعيش باستقامة ويطلب معونة من ربنا ويعترف، كل ده بيخليه قوي جدا قدام الشياطين. ما فيش حد يرعب الشياطين زي التائب، وما فيش حد فريسة سهلة للشيطان زي المتكبر اللي شايف نفسه لا يحتاج إلى توبة. لما الواحد يقول في باله أنا كويس أنا أحسن من الناس، يلعبوا الشياطين بلعب ويوقعوا في أي خطيئة. لما الواحد يبقى منكسر القلب يقول أنا أقل من كل الناس، يبص ربنا كده زي العشار مش عارف يرفع عيني لفوق، ارحمني يا رب انا الخاطي، الشياطين ما تهوبش ناحيته، تخاف منه. التائب هو القوي والمنتصر، انما اللي شايف نفسه بلا خطيه ولا يحتاج الى توبه ده اضعف واحد. فحارب يؤاب رب بني عمون واخذ مدينه المملكه، وارسل يؤاب رسلا الى داود يقول قد حاربت ربه واخذت ايضا مدينه المياه، فالان اجمع بقيه الشعب وانزل على المدينه وخذها لئلا اخذ انا المدينه فيدعى باسمي عليها. برضو يؤاب عمل حركه كويس، قال له انا انتصرت لك وانت قاعد يعني، طب مش تيجي انت تستلم بقى البلد اللي كسبناها دي، انت الملك، لو فضلت كده انا هدخل بقى وعمل انا الرئيس، تعال عشان تاخد تاج الملك وتستلم البلد دي. طبعا داود رايح اظن كان مكسوف لانه ما تعبش في الحرب دي، ولانه ما راحش الحرب دي من بدري كانت سبب كل المشاكل اللي وقع فيها. يا ريته حارب من بدري، يا ريته جاهد كما يجب. هو رايح يمتلك لكن عنده احساس بالخجل، لان انا مستاهلش امتلك البلد دي، اللي تعبوا فيها ناس راحوا زي اوريا الحسي، انما انا رايح دلوقتي املك على بلد الا انا عملته فيها. فكان رايح بانكسار داخلي بخجل، لانه هياخد تعب ولاده، عارفين زي الايه اللي تقول ايه، كثيرون تعبوا وانتم دخلتم على تعبهم. لما تلاقي كده خدمة حلوة ماشية في ايديك اوعى تفتكر ان انت يعني صاحب الفضل، في ناس كتيرة قوي تعبت وانت جاي على الاخر كده ايه تاخد الحكاية على الجاهز، فافتكر مش انت اللي تعبت، كل واحد ياخد اجرته حسب تعبه، اللي تعب بأمانة هو اللي عند ربنا غالي، انما واحد داخل ياخد ملك جاهز لا مش زي اللي تعب. فجمع داود كل الشعب وذهب إلى ربه وحاربها وأخذه، وأخذ تاج ملكهم عن رأسه ووزنه وزن من الذهب مع حجر كريم وكان على رأس داود. كان في زمن الملوك دول اللي يغلب مملكة ياخد التاج بتاعه يحطه على رأسه عشان يبين أنه هو انتصر خلاص والدي كلها بقت تبعه، فيضيع يعني قدرة الملك اللي قصاده وياخد قدراته وسلطاته. وأخرج غنيمة المدينة كثيرة جدا، المكاسب بقت كثيرة قوي، كل ده بعد التوبة، بعد التوبة تولد سليمان، بعد التوبة الحرب هديت وكسب معركة بدون تعب، بقى في غنيمة كثيرة جدا. وأخرج الشعب الذي فيه، الشعب ده كله وثني بتوع بني عمون دول أشرار، يعمل فيهم إيه؟ وضعهم تحت مناشير ونوارك حديد وفؤوس حديد، يعني إيه؟ سخرهم للشغل عشان ما يعملوش ثورة عليه تاني، تحت نوارج ومناشير وفؤوس، يعني كله يشتغل، كله زي السجن اللي يبقوا فيه ايه نوع من الاشغال الشاقة كده، عشان لو جمعوا يهيجوا عليه ويعملوا ثورة تبقى شغلانة تاني. فوضعهم تحت يعني حط لهم نظام كده يحكمهم بيه عشان ما يتجمعوش عليه. وأمرهم في أتون الآجر اللي هم بيعملوا فيه الطوب اللبن ده بتاع زمان، يعني صناعة الطوب كانت صناعة قديمة، وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون. ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم. انتهت صفحة أقول سوداء من حياة داود بالتوبة، ورجعت بيضة تاني، بس نسان قال لنا إيه؟ قال له أنت جعلت أعداء الله يشمتون، أنت غلطتك ربنا هيشيلها من حساب السماء بس مش هتتشال من حساب الأرض، اللي أنت عملته ده كبير قوي وكتير قوي. فتبدأ التأديبات بقى، عشان كده اللي فاضل من عمر داود هيبقى كله مرار، يعني هو داود كبر دلوقتي في الثلث الأخير من عمره، إنما اللي فاضل كله بقى إيه مرار، لأن التوبة تكمل معاه بقية حياته ويحصد نتائج خطيته. الجزء ده ساعات بعض الناس يصعب عليه، يقول طب ما هو تاب توبة كويسة، لا حاسب الخطية وحشة، لو ربنا يفوت للناس خطاياهم بس ممكن الناس تستهين بالخطايا، إنما قصة تأديب داود النبي تخلينا نخاف نغلط، نخاف نغلط. في واحد يقول معلش ربنا طيب ديتها ارجع له واقول له انا اسف، لا، هتستهين بلطف الله وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه. انت تدخر لنفسك غضبا، انت لو استهنت بلطف الله تبقى تدخر غضب. التاديبات اللي هنشوفها اللي جايه في حياه داود تخلينا نكره الخطيه ونخاف، نخاف من اصغر خطيه، لان هذا هو داود المحبوب، رجل المزامير، النبي، اعظم ملوك التاريخ، تمررت حياته بسبب خطيته. كل يوم هيبقى بقى يوم حزين بعد كده، وربنا يعزيه شويه والخطه اللي بعدها تيجي، لانه قال له انت هيحصل في بيتك زنا وقتل زي ما عملت، تمن صعب. لان ساعات الواحد لما يبقى الشيطان بيغريب خطيه ما يخلوش يبص لأبعد من كده، ينسيه انه أجرة الخطية موت، وما يخلوش يتصور ايه اللي ممكن يحصل بعد كده، يشغله بلذة اللحظة بس، وهو مش عارف ان ده سم يتخزن فيه مشاكل كتير. وجرى بعد ذلك انه كان لأبشالوم ابن داود اخت جميلة اسمها ثمار، فأحبها أمنون ابن داود. أبشالوم واحد من الولاد داود الكبار، يبقى سليمان أصغر من أبشالوم وأصغر من أمنون، كل ده جاء قبل سليمان. وأحصر أمنون للسقم من أجل ثمار أخته. يعني إيه التعبير ده؟ عارفين لما شاب يقع في الغرام والهيام وشغل العيال ده، وتبقى إيه مخه مش فيه ومش مركز، ويقول عاوزها عاوزها. يا عم اعقل، انت شاب صغير، انت لسه على الجواز شوية، وبعدين لو عاوز تتجوز طيب كلم ابوها وخليك في النور. احصر للسقم من اجل ثمار، شهوة سيطرت عليه، كانت عقله وقلبه زي المدمن كده، لا عاوز 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 وخلاص. انت بتفكر ازاي؟ اللي انت بتفكر فيه ده وحش، دي مصيبة في بيت داود، ده ابوك الملك، ده ابوك راجل تقي برضه، بس سمعته قدام الناس. هو قال انا عاوز ثمار من اجل ثمار اخته. كمان الشهوة اصعب ما فيها ان هي مش بنت غريبة، دي بنت يعني اخته، بس ايه من طرف واحد، لانها كانت عذراء وعسر في عيني أمنون أن يفعل لها شيئا. يعني كان مستصعب يقرب منها. أمنون ده عينه كلها شر وشهوة، ويدعي أنه بيحبها. ودي بقى مشكلة شباب كتير قوي، أنه الشهوة تبقى هي دافع الحب، فاللي طالع منه أنا بحب قوي، أنا ما أقدرش أعيش من غيرك، أنا بحلم بيك ليل ونهار، ويكون كل اللي بيحرك الكلام ده إيه؟ شهوة، رضية، طمع، ولا فيها حب حقيقي ولا عطاء ولا احترام ولا بذل ولا تضحية ولا أمانة ولا كلام بتاع الحب خالص، كله شهوة. والعالم كتير ما يكون في كده، لغة الحب تبتزل. الحب النقي يدي ما يخدش، الحب النقي صون المحبوب، الحب النقي ده في النور مش في الظلمة، إنما هنا كله ظلمة، لأن ده مش حب، هو يتهيأ له إنه بيحب. وكان لأمنون صاحب اسمه يوناداب ابن شمعي أخي داود. الإصحاح ده دايما يحسسني بالشباب، أخطيت يعني في التعبير، الطايش اللي إيه؟ صديقه فاسد ومشاعره كمان فاسدة، مخه كده رايح في حاجات غلط، وقال لما يرجع لحد يسأل واحد طايش زيه، فيعني طب مش اللي يستشير ولا ياخد مشورة، يرجع لحد كويس محترم يقول كلام كويس. ده لو راح لحد كبير يقول له يا ابني ده كلام، دي أختك، وبعدين تجاوزا لو يعني اعتبرناها مش أختك لأنها طرف واحد يمكن يقبل زواجك بيها، بس خلي الحكاية في النور، ليه تبهدل نفسك قدام ربنا وليه الشياطين يلعبوا بيك؟ ما راحش لحد كويس. كان له صاحب اسمه يوناداب ابن شمعي أخي داود، يعني ده ابن عمه، فيوناداب ده مش بس صديقه، ده ابن أخو داود. وكان يوناداب رجلا حكيما جدا، برضو أتعجب من الكلمة دي، طب ده يوناداب ده هيقول كلام وحش، أما الحكيم إزاي؟ يقصد الكتاب المقدس أن في عينين الناس ساعات الواحد يعتبر حكيم، في ناس تثق في شخص وتقول لك ده ما بيغلطش، ده في لغة الناس ده كل حياته غلط، إنما في نظر الناس راجل علامة، راجل فهامة، راجل ذكي، راجل عبقري، إنما في عبقرية في الشر، في دهاء يسموه حكمة، في خبث يسموه حكمة، في مكر وأزية يسموها حكمة. فهنا يقول الكتاب كان يناداب رجلا حكيما جدا، بس مش حكمة من السماء. عشان كده معلمنا يعقوب يفصل لنا يقول الحكمة نوعين، في حكمة نازلة من فوق دي بتاعت ولاد ربنا، مسالمة مزعنة مترفقة مملوءة ثمارا صالحة عديمة الريب والرياء، وفي حكمة نفسانية شيطانية أرضية فيها كل حاجة وحش. إذا مش كل حكمة تبقى حكمة حقيقية، في حكمة مزيفة مالية الدنيا، وفي حكمة حقيقية تبقى دايما فيها السلام وفيها النور وفيها النقاء وفيها التواضع وفيها المحبة وفيها الصلح وفيها الخير كله. الراجل ده حكيم من حكمة الدنيا مش حكمة سماوية. فقال له لماذا يا ابن الملك، شوف التعبير، ما هو ده مش حكيم ده خبيث، عاوز يقول له بقى ابن الملك يصعب عليه حاجة؟ ما الناس التانية تعمل ايه؟ انت كابن للملك تعمل اللي انت عاوزه، ده هو بيوقعه على الغلط. لماذا يا ابن الملك انت ضعيف؟ شوفوا الخبث، يقول له ابن الملك عشان يفهمه انت تقدر تعمل اي حاجة، وانت ضعيف عشان يغيظه ويستفزه ويقوي على الغلط. فلماذا يا ابن الملك انت ضعيف؟ لغة كلها دهاء، هكذا من صباح الى صباح، مالك بدهول كده وزعلان طول الوقت وقعد بقى ايه يبهدله شوي عشان يستفز. اما تخبرني، برضو خلي بالك حكماء هذا الدهر يحبوا يعرفوا الاسرار، اللي عنده حكمه روحيه ما يطلعش سر حد بالعافيه، يعلمونا في الخدمه ما تخليش اللي قصادك يحكي لك سره بالغصب، اللي عاوز يحكي يحكي، اللي مش عاوز يحكي بلاش. إنما الجماعة بتوع الدنيا لا، يحبوا بحب استطلاع كده يعرفوا خبايا الناس عشان يمسكوا عليهم زلة، عشان يحركوهم على هواهم. قال له أما تخبرني، مش تقول لي؟ شوفوا أصدقاء السوء وحشين إزاي. صديق السوء قال إيه؟ يبان قلبه عليك وهو قلبه كله شر، واللي هيقوله مؤذي. لماذا يا ابن الملك أنت ضعيف هكذا من صباح إلى صباح؟ أما تخبر لي؟ فقال له أمنون إني أحب ثمار أخت أبشالوم أخي. ومش عاوز يقول أختي، عشان لو قال أختي تبقى طعمها وحش، طب أختي إزاي بقى؟ فقال إيه؟ أحب ثمار أخت أبشالوم أخي. إيه اللفة دي بقى؟ طب ما هي واضحة، يعني ما ينفعش اللي انت بتقوله معناه ما ينفعش، بس هو كمان بيضحك على روحه برضه. أحب ثمار أخت أبشالوم أخويا. طبعا مش قال له أنا بشتهيها، هي التعبير المظبوط، أنا بشتهيها، أنا الخطية بتحركني، لكن هو بيضحك على نفسه، الشيطان بيضحك عليه، قال له ده حب. فقال يناداب اضطجع على سريرك وتمارض، وإذا جاء أبوك ليراك فقل له دع ثمار أختي فتأتي وتطعمني خبزا وتعمل أمامي الطعام لأرى فأكل من يدها. خبز، طبعا هو فاهم هيوصله لإيه. فاتجع أمنون وتمارد، طبعا الإنسان غير الحكيم يخضع لمشورة الأشرار. عشان كده أول مضمون نقول إيه؟ طوبى للإنسان في طريق الأشرار لا يقف، مجلس المستهزئين لا يجلس، يهرب من الحتت دي. تقعد قاعدة واحدة الناس تلخبط دماغك، تقف مع واحد يلخبط لك حياتك خالص، بلاش اجري. فاتجع أمنون وتمارد، فجاء الملك ليرى، فقال أمنون للملك ضع ثمار أختي فتأتي وتصنع أمامي كعكتين فأكل من يدها. قال له أنا أصلي نفسي مسدودة، فإيه خلي ثمار تيجي تطبخ قدامي، يمكن لما شم ريحة الكيكة دي أو يعني أعرف أكل. والتاني بقى غلبان داود ده وبيضحك عليه وهو مش عارف اللي فيه، فأرسل داود إلى ثمار إلى البيت قائلا اذهبي إلى بيت أمنون أخيك. أخيك مش مخون يعني أخوك يعني، وعملي له طعاما. فذهبت ثمار إلى بيت أمنون أخيها وهو مضطجع، وأخذت العجين وعجنت وعملت كعكا أمامه، وخبزت الكعك وأخذت المقلاة وسكبت أمامه فأبى أن يأكل. في الأول قال لها ماليش نفس، دلع. وقال أمنون اخرجوا كل إنسان عني، فخرج كل إنسان عنه. ثم قال أمنون لثمار آتي بالطعام إلى المخدع فأكل من يدك. فأخذت ثمار الكعك الذي عملته وأتت به أمنون أخاه إلى المخدع. برضو نقول هنا تعليق مهم، في بنات غشيمة في كل زمن، في بنات ساذجة، الخطية خاطئة جدا ولازم الناس تبقى حكمة. عشان كده ربنا يسوع قال خليكوا بسطاء وخليكوا حكماء. مهما كان الإنسان لازم تبقى عنيف رأسه. في آية جميلة تقول الحكيم عيناه في رأسه. الجو ده كان لازم يخوف ويقلق، ليه بيطرد كل الناس؟ ليه تعالي ناكل في الأوضة؟ ايه يعني الطلب الغريب اللي طلبه من أبوه ده؟ ايه الجو اللي مش تمام ده؟ من امتى أمنون يعني محتاج يأكل من ايد ثمار؟ فين المخ؟ فين الحكمة؟ طبعا داود غلطان لأنه ما كانش واخد حذره، ولأنه ما رباش ابنه على خوف ربنا للأسف. وثمار برضو ما نقدرش نعفيها أن السذاجة خلتها يعني تقع في الوقعة دي. وأسوأ الكل يناداب صاحب المشورة اللي كلها شر. قدمت له ليأكل فأمسك وقال لها تعالي اضطجعي معي يا أختي، حتى الكلمة يعني صعبة. فقالت له لا يا أخي لا تذلني، لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل، لا تعمل هذه القباحة. قالت له ما تذلنيش، الكلام ده ما يتعملش في إسرائيل، يعني احنا برضو شعب ربنا، الكلام ده بتاع الأمم والوثنيين والنجاسة، بلاش تطلع كده سمعتنا وحشة، ما تعملش الغلط ده. أما أنا فأين أذهب بعاري؟ أنت كده هتبهدلني طول حياتي. وأما أنت فتكون كواحد من السفهاء في إسرائيل، هتبهدلني وهتبهدل روحك. يعني اللي أنت بتعمله ده كله غلط. طبعا كلامها كويس بس تأخر. والآن كلم الملك لأنه لا يمنعني عنك. برضو دي كويس، عايزة تقول له يعني ما تخلينا نتجوز في النور، يمكن أبوك يوافق ويعتبرنا مش اخوات يعني تجاوزا. يعني طبعا ده مش صح دلوقتي، لان بعد الشريعة في موسى ممنوع الكلام ده، لكن يعني حاجة اهون من حاجة يعني هي تصورت كده. فلم يشأ ان يسمع لصوته. اوحش الخطايا الشهوة، لما تتملك من انسان يبقى زي الطور الهائج، يبقى زي حيوان مفترس، يبقى ما بيعرفش يفكر، لا حسب البكرة هيمشي ازاي، ولا حسب العار ولا الخزي ولا المهانة اللي هتيجي في بيت أبوه، ولا الجرح اللي هيجرحه الأخوة بشالوم، ولا الأبو داود، ولا الغلط في ربنا. كل ده ما تشافش في اللحظة دي. على رأي واحد من القديسين يقول الشيطان قبل الغلط على طول يهون عليك الغلط، يقول لك فيها ايه، ما كل الناس بتغلط، هيحصل ايه، هتعدي زي ياما خطايا عدت، ويسهل عليك الغلط. وبعد الغلط يهول عليك الغلط، يقول لك مصيبتك مصيبة، اللي حصل ده خراب، وده عشان الواحد يئس. فيبقى الشيطان يهون قبل الخطية ويهول بعد الخطية. انت تعمل ايه كإنسان حكيم؟ هو يهون انت تهول. يعني لما يقول لك ايه يعني، يقول له يعني دي مصيبة، ده جهنم. أيأخذ إنسانا نارا في حضنه ولا يحترق؟ تعوز ناخد نار في حضني وما تحرقش؟ الكتاب بيقول كده، دي نار. ولما يهول بعد كده بعد الخطية يقول لك مالكش غفران ومالكش خلاص، انت تعمل ايه؟ تهون. تقول له ليه؟ ربنا رحمته واسعة، ربنا يحل كل المشاكل. ف خلينا حكماء في صد الخطيه. لم يشأ أن يسمع لصوتها، بل تمكن منها وقهرها واضطجع معها، ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا. الحتة دي مهمة قوي. ليه؟ المحبة الحقيقية لا تسقط أبدا. ده لو كان حب نقي كانش تغير، ما كانش يتعكس أبدا. إنما اللي يحب ويكره ده يبقى ما كانش بيحب، ده ما كانش حب خالص. ده احنا حتى في المثل البلدي نقول اللي يحب ايه ما يكرهش. انما هذه البغضة الشديدة معناها ايه؟ ده واحد كل تفاحة ورمى القشر، ده واحد عنده شهوة وبيخلصها، انما لا يعرف يعني يحب ولا امانة ولا التزام ولا وفاء ولا صداقة ولا اي حاجة كويسة. حتى أن البغضة التي أبغضها إياها كانت أشد من المحبة التي أحبها إياها. يعني إيه؟ طاقة الرفض اللي جواه بعد الخطية كانت أكتر من طاقة الاشتهاء اللي كانت عنده. ودي كتير نقولها للشباب، نقول لهم خلي بالكم، الحاجة في أولها تبقى شكلها حلو ومغرية وبعد كده تتقلب ضدها خالص، لأن ده مش حب. الحب عاوز نضوج، عاوز في النور، عاوز علاقة مقدسة يباركها ربنا، مش عاوز الكلام اللي في الظلمة اللي كله دهاء وخبث. تحولت مشاعره إلى بغضة شديدة جدا، كرهها ومش طايقها، لأنه ما كانش حب. وقال لها أمنون قومي انطلقي. فقالت له لا سبب، يعني هتمشيني دلوقتي بالليل كمان بعد الفضيحة؟ انت ما يعني مفتري بقيت، هذا الشرط بطردك اياي اعظم من الاخر الذي عملته بي. انت لما تطردني دلوقتي انت بتغلط غلطة اوحش. فلم يشأ ان يسمع له. ما هو برضو شطان الشهوة ده بيخلي الواحد ما بيسمعش، لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيفهم، يعمي خالص. طب هي بتقول لك نلم الموضوع، نلمه ونستر ونروح لابونا داود يستر علينا ونشوف لنا حل في المصيبة دي. إنما اللي انت بتعمله معناه انك انت بتصعد المسائل أكتر، بتزود المشكلة أكتر. بل دعا غلامه الذي كان يخدمه وقال اطرد هذه عني. بقت هذه دلوقتي مش دي ثمار اللي بقالك أيام وشهور نفسك فيها وبتقول أوصل لها، اطرد دي عني. شوفوا البنات اللي يرخصوا نفسهم ويصدقوا كلام الحب الفاضي بتاع السينما ده، لكن الحقيقة بيبهدلوا روح. اطرد هذه عني خارجا واقفل الباب وراها، يعني بلا تراجع. وكان عليها ثوب ملون، لأن بنات الملاك الملك العذارة كن يلبسن جبات مثل هذه. زار بنات الملك العذارة قبل ارتباطهم ليهم زي كده ثوب معين يدل على عذراويتهن نقاوتهن. ويمكن بسبب الكلام ده بيتقال المزمور بتاع فاض قلبي بكلام صالح، يتقال عليها كل ابنة الملك من ده مزينة بأنواع كثيرة. نقعد نوصف لبس العروسة الجميلة دي اللي هي إشارة للعذراء الملكة في جمالها، وكل العذراويات النفوس المقدسة اللي عاشت تتشبه بالعذر. فكانت لابسة الجلابية الشيك بتاعت بنات الملك اللي هي شعار نقاوتهن. فأخرجها خادمه إلى الخارج وأقفل الباب وراها، فجعلت ثمار رمادا على رأسها ومزقت الثوب الملون. إشارة إنها إيه؟ مش قادرة بقى تكتم الفضيحة، إنها لم تعد نقية كما حلها الأول. ووضعت يدها على رأسها وكانت تذهب صارخ. هي بقى خلاص انهارت، بقت قادرة تسكت على اللي حصل وبقت تصرخ، والمنظر بقى صعب خالص. فقال لها أبشالوم أخوها، هل كان أمنون أخوك معك؟ الظاهر هو عارف طبعه وشايف عينيه اللي كلها شر وحاسس بالفساد على طول، من غير ما يستفسر كتير إلا أمنون اللي عمل العملة. فالآن يا أختي اسكتي. اسكتي ليه؟ أخوك هو، لا تضعي قلبك على هذا الأمر. يجوز أبشالوم فكر لازم أبوك هيأدبه، لازم هيلم الموضوع، لازم أبوك يشوف لنا حل في الولد المستهتر ده، برضو أخوك وربنا يستر تتلم. ده اللي جه في أبشالوم في الأول، فلا اسكتي وخلاص، لا تضعي قلبك على هذا الأمر. فأقامت ثمار مستوحشة في بيت أبشالوم أخيه. طبعا ده إحساس صعب قوي بصغر النفس والذل والهوان، ودي مشكلة أي طفل أو بنت يتعرض لاعتداء، بيشعر بخجل من نفسه مع أنه ممكن يكون غير مخطئ بالمر، أو عادة بيبقى غير مخطئ، إنما للأسف بيبقى عنده إحساس بصغر النفس والكآبة، ممكن يستمر طول حياته لو ما تمتعش بمحبة وغفران. أقامت ثمار مستوحشة في بيت أبشالوم أخيها، ولما سمع الملك داود بجميع هذه الأمور اغتاظ جدا. اللي يسمع كده يقول بقى إيه ده هيعمل ويسوي. ولم يكلم أبشالوم أمنون بشر ولا بخير، لأن أبشالوم أبغض أمنون من أجل أنه أذل ثمار أخته. أبشالوم زي ما تقوله استنى على داود، يعني ياخد بحق البنية الغلبانة دي، يأدب أمنون أي تأديب، يعنف أمنون أي عقاب. إنما زي ما تقولوا داود يعني اتضايق وسكت. هل سكت لأنه افتكر خطيته وقال ما أنا كمان عملت جريمة خلاص اللي سامحني سامحه؟ لا استنى، ده انت أب بتأدب، انت أب لازم تأدب ولادك. يجوز لو داود كان أدب أمنون تأديب كان هدى قلب أبشالوم من الطار اللي جواه، إنما أبشالوم قعد مستني سنتين لقى أمنون عايش بالطول وبالعرض، ولا كأنه غلط ولا حد حاسبه على حاجة. الانتقام ملأ قلب أبشالوم، مش بس كره أمنون، ده كره أمنون وأبو أمنون كمان، كره داود نفسه. شوف الخطية توصل ليه. إذن التأديب ضرورة، التأديب ضرورة لولادنا لما يغلطوا. من يمنع عصاه يمقت ابنه، الحكيم يقول كده، اللي يمنع عصايته عن ولاده في الوقت المناسب يبقى بيأذيهم، بيعلمهم الفساد والاستهتار. تأديب ضرورة، زي ما احنا بنقول الحب والحنان ضرورة، التأديب كمان ضرورة. لكن داود اغتاظ جدا وقعد على كده، ولم يكلم أبشالوم أمنون بشر. أبشالوم فضل كابت وماسك نفسه، لا بشر ولا بخير، يعني ما فتحش الموضوع. لأن أبشالوم أبغض أمنون، هي المشكلة مش في سكوته. الواحد لو شافه ساكت يقول ده كويس أنه ماسك نفسه كده. لا، في فرق بين الكبت وضبط النفس، فرق كبير قوي. الواحد لما يضبط نفسه ما يشيلش جواه، لأنه لو شال جواه لازم ينفجر في لحظة، وده بيحصل أحيانا عند ناس كتير، يكتم 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 وبعدين ينفجر. ضبط النفس معناه أنك ما تبقيش جواك أي شعور بالبغضة أو الكراهية أو الحقد أو الانتقام، ودي عاوزة صلاة كتير، عشان حتى لو أنت مجروح الصلاة تلم الجرح وتداوي وتخليك تنسى الإساءة وتعرف تغفر. من غير صلاة شو ممكن تغفر؟ ولو لم تغفر يبقى القلب توسخ وشايل ومليان لخبطة، وشوية شوية وتلاقي القلب ده طلع منه بقى اللخبطة وحصل خطية صعبة أو زي ما هنشوف دلوقتي. أول تأديب لداود كان هذا الطفل اللي مات، تاني تأديب أن بنته ومحبوبته ثمار اعتدي عليها من أخوها، تالت تأديب أصعب وأصعب. وكان بعد سنتين من الزمان أنه كان لأبشالوم جزازون في بعل الحصور التي عند إفرايم. هم طبعا ولاد الملك لهم أراضي وليهم يعني مشاريع بهايم وحاجات كده، وعندهم جزازين اللي هم جزارين يعني، والأعياد اللي يذبحوا فيها. فدعا أبشالوم جميع بني الملك، عمل حفلة يجيب فيها كل إخواته بقى أولاد الملك. وجاء أبشالوم إلى الملك وقال هو ذا لعبدك جزازون. طبعا رايح لداود هو متغاظ من ابوه بس مش بيقول له. قال له بص انا عندي كده عامل احتفال وبتاع وعاوز اخواتي كلهم يفرحوا معايا، ما تيجي معانا يا بابا؟ فليذهب الملك وعبيده مع عبدك، تعال انت وكل اخواتي احضروا معانا الحفله دي. فقال الملك لابشالوم لا يبني لا نذهب كلنا لئلا نثقل عليك. فالح عليه فلم يشأ ان يذهب بل باركه. زي اللي ايه ملوش نفس في الحاجات دي داود. قال له يا ابني روحوا افرحوا انتوا مع بعض اخوات في بعض، انا مش هكون فاضي في اليوم ده، انا ملياش نفس. بالرغم انه الح عليه وبرضه ما حدش عارف هل لو كان داود راح كانت منعت الجريمه دي ولا لا، ما حدش عارف. ولا كان في تفسير اخر يمكن كان هيموت داود وامنون، لانه بعد كده ابشالوم كان عاوز يموت داود، فما نعرفش قلب ابشالوم. انما يعني في كل الاحوال داود قال له انا مش قادر اروح، روح انت واخواتك. فقال ابشالوم اذا دع اخي امنون يذهب معنا. قال له طب اذن لامنون يجي معنا. داود لان التوبه مخليه قلبه نقي ما جاش في باله الخيانه ان اخ ممكن يموت اخوه، ولا فكره الغضب المتراكم. يعني فات سنتين خلاص بقى، خلاص كانها اتنست. لا، مش ممكن الواحد ينسى الا لو سامح فعلا، لكن لو ما سامحش مش ممكن ينسى. اللي ما يعرفش يسامح ما يعرفش ينسى ابدا، مهما تعامل شكله عادي، لكن اللي جوه جوه التسامح والغفران معناه ان القلب يرجع صافي كانه ما فيش حاجه حصلت. ودي عاوزه ربنا، عاوزه نعمه من السماء، عاوزه صلاه كتير. ما يقدرش الانسان العادي على هذا التسامح الحقيقي الا لما يعرف ربنا كويس. هنا ابشالوم ملوش في ربنا. فقال الملك لماذا يذهب معك؟ يعني حتى داود يمكن قلق، يمكن استكتر على ابشالوم العزومه الكبيره. قال له على ايه امنون يروح؟ فالح عليه ابشالوم، وبرضه داود ما خدش في دماغه، ما خونش، ما فهمهاش. ألح عليه أبشالوم، فضل يقول له لا أنا عاوز أمنون معانا في الحفلة دي. فأرسل معه أمنون وجميع بني الملك. فأوصى أبشالوم غلمانه قائلا انظروا متى طاب قلب أمنون بالخمر، وما أسوأ الخمر واللي عملته الخمر في التاريخ. ياما حفلات فيها خمر اتقلبت كلها نكد وفساد وخراب، وحتى في قصص الكتاب المقدس حفلة الواحد اسمه بلشسر في سفر دانيال شرب الخمر ولعبت بعقله، قال هاتولي أواني اليهود، أواني الهيكل اليهود. طلعت الإيد تكتب على الحيطة تقول له إيه؟ وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، أحصى الله ملكوتك وأنهى. ومات ليلته. يوم هيرودس الملك لما شرب وانبسط طلع هيروديا رقصت، وبعدين طلبت بقى بنت هيروديا رأس يوحنا المعمدان على طبق. أحشاويرش يوم ما سكر وكان مبسوط قال لهم هاتولي وشت الملك أفرج الناس كلها على جمال الملك. رفضت الملكة في عزة نفس وخرب بيت أحشاويرش. أبونا نوح العظيم في القديسين ده لما نسي نفسه شوية وشرب تعرى وصار سبب لعنة لحفيده كنعان مدى الأجيال. إيه رأيكم في الخمر واللي بتعمله؟ هنا طاب قلب أمنون بالخمر، نسي نفسه قاعد يشرب. وطبعا الشرير المشكلة ينسى شره، الشرير بعد ما يعمل العملة الشيطان يخليه نسي هو عمل ايه. لأن لو الإنسان بعد خطيته يفضل يتذكر خطيته يتوب يحتاط يخاف، إنما مثل هذا الشرير خدش باله خلاص مش فارق معاه، غلط وعدت وشوف اللي بعدها وخلاص. وقلت لكم، ده أبشالوم بيقول لغلمانه اضربوا أمنون فاقتلوه لا تخافوا، أليس أني أنا أمرتكم؟ طبعا بالنسبة لهم الطلب عجيب، هيطلب منهم في لحظة اضربوا أمنون موتوه، ده ابن الملك، ده كلهم يموتوا. قال لهم أنا اللي أقول، ولو أمرتكم اضربوا اضربوا ما يهمكوش، أنا مسؤول عن اللي بقوله. طبعا دول عبيده اسمعوا الكلام. فتشددوا وكونوا ذوي بأس، يبقى واضح ان جواه كبت صعب وجواه يعني غضب شديد جدا. شوفوا الاصحاح ده فيه اوحش خطيتين يجيبوا كبت، خطيه الشهوه لما يبقى جواها كبت دي اللي خلت امنون يعتدي على ثمار، وخطيه الغضب لما يبقى جواها كبت تنتهي بقتل. يبقى الزنا يسبق كبت والقتل يسبق كبت. فتشددوا وكونوا ذوي بأس، ففعل غلمان أبشالوم بأمنون كما أمر أبشالوم، فقام جميع بني الملك وركبوا كل واحد على بغله وهربوا. طبعا موتوا أمنون، فبقيت الإخوات جريوا ترعبوا من المنظر، خدوا كل واحد بغلته وهربوا. وفيما هم في الطريق وصل الخبر إلى داود. كعادة الشرقيين الأخبار توصل إيه؟ الإشاعات تسبق. فالخبر وصل مش في حجمه الحقيقي، مضروب بقى في 10 يعني. فوصل الخبر إلى داود، قيل له قد قتل أبشالوم جميع بني الملك ولم يتبقى منهم واحد. قالوا خبر صعب جدا، قال له أبشالوم موت كل العيال. فقام الملك ومزق ثيابه. هو صدق ليه؟ ما هو خايف، أصله عايش حياته خايف من التأديب، عارف أن العصاية هتنزل على رأسه، فعايش خايف، الخطية صعبة. فمزق ثيابه واتجع على الأرض وجميع عبيده واقفون وثيابه ممزق. قالوا خبر صعب، وصدق الخبر، كل العيال ماتوا، أبشالوم موت كل العيال، تلاقي فيهم سليمان كمان، فيعني انهيار كامل. فأجاب يوناداب، يوناداب بتاع المشهورة الوحشة ده، يوناداب اللي عمل فيه حكيم، ابن شمعي أخي داود، وقال لا يظن سيدي أنهم قتلوا جميع الفتيان بني الملك، إنما أمنون وحده مات، ما أنت سبب المصايب كلها. إنما قال إيه؟ وقال له لا لا، مش ممكن هيكون موتهم كلهم، هو اللي مات أمنون، لأنه منطقي. منطقي يعني أنت كنت عارف المشورة اللي أنت قلتها وصلت لإخواتي موتوا بعض، قال له ما هو أنا فاهم اللي أنا بقوله، عارف بيوصل لإيه. إنما أمنون وحده مات لأن ذلك قد وضع عند أبشالوم، كأنه عاوز يقول له اسألني أنا في الشر، أنا أصلي خبرة في الشر، أنا أقول لك يعني إيه واحد يحوش سنتين الغيظ ويطلع وقت اللزوم. فأبشالوم مش متغاظ من الباقيين، هو متغاظ من أمنون. ذلك قد وضع عند أبشالوم منذ يوم أزل ثمار أخته. يا للدهاء والشر، هذا الرجل صاحب المشورة المدمرة اللي عامل فيها صديق واللي عامل فيها قريب وكل كلامه سم، وضيع البيت ده كله وضيع الشباب. إنما أمنون وحده مات، مش ده أمنون صديقك اللي الكتاب قال له إنه صديقك، ولا فارق معه إنه مات. وهرب أبشالوم ورفع الغلام الرقيب طرف، بيبقى عندهم زي إيه الغلمان يقفوا على السور كده يبصوا يشوفوا مين جاي من بعيد. فالغلام شاف ناس جاية بتجري من بعيد، وإذا بشعب كثير يسيرون على الطريق وراءه بجانب الجبل. فقال يوناداب للملك هو ذا بنو الملك قد جاءوا. قال له اطمن اطمن، شايفين من هناك ناس كثيرة جاية جاري، اللي جايين دول ولادك بس غالبا ناقصهم أمنون. فقد جاءوا كما قال عبدك كذلك صار. هو كل اللي يهمه ان اللي يقوله يمشي مظبوط، فقال له اللي انا قلته مش اللي انا قلته صح. ولما فرغ من الكلام إذا ببني الملك قد جاءوا ورفعوا أصواتهم وبكوا. طبعا كله بيبكي بقى على أمنون اللي اتقتل، وعلى المصيبة إن أخ قتل أخوه، ودول الاثنين ولاد داود. فبقت يعني هيعمل إيه دلوقتي؟ يحزن على واحد ولا يحزن على التاني على القاتل؟ القتيل والقاتل أولاده، يا غلبك يا داود، القتيل والقاتل ولادك. يا حزنك يا آدم، قايين قاتل وهابيل مقتول، خطية وحش، الشر وحش، سيبش سلام أبدا. إذا بني الملك قد جاءوا ورفعوا أصواتهم وبكوا، وكذلك بكى الملك وعبيده بكاء عظيما جدا. فهرب أبشالوم وذهب إلى تلماي ابن عميهود ملك جشور، وناح داود على ابنه الأيام كلها. يبقى مش بس الولد الصغير اللي مات كده من غير ما يعيش، محسش بوجع ويعني إيه قادر بسرعة يتعزى عنه. إنما أمنون مهما كان شاب يا ريته كان تاب. إحنا ككنيسة لا نحزن على إنسان مشي وهو تايب، ولكن حزن بلا عزاء على إنسان مشي في خطيته. ناح عليه الأيام كلها وهرب أبشالوم وذهب إلى جشور، وكان هناك 3 سنين. وكان داود يطوق إلى الخروج إلى أبشالوم لأنه تعزى عن أمنون حيث أنه مات. برضو داود ده قلبه بقى طيب قوي، برضو فات شوية وقت زي ما تقولوا إيه الجرح لم، فبقى نفسه يتلم على أبشالوم ابنه. مش ده اللي موت ابنك؟ ما هو برضو هو كمان ابني. طبعا دي حتة كده من حنان ربنا، ان ربنا الطيب تبقى انت اذيت ولاد ربنا بأي شكل، وبعدين انت نفسك ابن ربنا. فيعني على قد ما كان يصعب على ربنا انك جرحت واحد من ولاده، على قد ما يبص للمخطئ برضه ده ابني، بس يرجع ويتوب وكل حاجة تتصلح. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.